الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل أن نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول مكايد الشيطان لإضلال المكلفين عن طريق الله المستقيم. وصل بنا الحديث إلى تلاعب الشيطان بأمة النصارى الذين وصفهم ربنا عز وجل وصفهم بأنهم مغضوب عليه. قال: فلو عقلوا لكان ينبغي لهم ألا يحملوا صليبا ولا يمسوه بأيديهم ولا يذكرونه بألسنتهم، وإذا ذكر لهم سدوا مسامعهم عن ذكره. ولقد صدق القائل: عدو عاقل خير من صديق أحمق. ضابط الحمق يا أخوانا هو من يريد أن ينفعك فيضرك. ضابط الحمق، الحمق إذا أراد أن ينفعك فضرك هذا أحمق، ما استطاع أن يميز بين ما ينفعك وما يضرك. يقول: لأنهم بحمقهم قصدوا تعظيم المسيح فاجتهدوا في ذمه وتنقصه والإزراء به والطعن عليه، وكان مقصودهم بذلك التشنيع على اليهود وتنفير الناس عنهم وإغراءهم بهم، فنفروا الأمم عن النصرانية وعن المسيح ودينه أعظم تنفير، وعلموا أن الدين لا يقوم بذلك، فوضع لهم رهبانهم وأساقفتهم من الحيل والمخاريق وأنواع الشعبذة ما استمالوا به الجهال وربطوهم به، وهم يستجيزون ذلك ويستحسنونه ويقولون إنه يشد دين النصرانية، وكأنهم إنما عظموا الصليب لما رأوه قد ثبت لصلب إلههم ولم ينشق ولم يتطاير ويتكسر من هيبته لما حمل عليه، لما حمل مبني لما لم يسمى فاعله. من المحمول؟ على زعمهم. طيب، لما حمل عليه وقد ذكروا أن الشمس اسودت وتغير حال السماء والأرض، فلما لم يتغير الصليب ولم يتطاير؟ فلما لم يتغير الصليب ولم يتطاير استحق عندهم التعظيم وأن يعبد. ولقد قال بعض عقلائهم: إن تعظيمنا للصليب جار مجرى تعظيم قبور الأنبياء. قد بلغ كل الكلام ده يرد عليه ابن القيم رد عقلي، لأن القوم استدلوا على شركهم وكفرهم وتنقيصهم للمسيح بعقولهم، فكان من المناسب أن يكون الرد عليهم بالعقول. ولقد قال بعض عقلائهم: إن تعظيمنا للصليب جار مجرى تعظيم قبور الأنبياء، فإنه كان قبر المسيح وهو عليه، ثم لما دفن صار قبره في الأرض. الكلام ده حكمه في شريعة الإسلام إيه يا شيخ عبد الله؟ مش مركز معايا. طب أعمل إيه دلوقتي أنا؟ حكمه إيه يا شيخ في شريعة الإسلام؟ حكم هذا الكلام في شريعة الإسلام إيه؟ اكتب معك؟ طيب، معذور، أعيد تاني واسأل. ولقد قال بعض عقلائهم: إن تعظيمنا للصليب جار مجرى تعظيم قبور الأنبياء، فإنه كان قبر المسيح وهو عليه، ثم لما دفن صار قبره في الأرض. حكم الكلام ده يا شيخ؟ نعم، بطل ما تكفيش يا شيخ الله يبارك، كفر، لأن تكذيب لإيه؟ للقرآن يا أخوان، تكذيب للقرآن. عيسى بن مريم مات ولا حي إلى الآن؟ حي إلى الآن، سينزل في آخر الزمان ثم يموت ويدفن، شأنه شأن بقية البشر. وليس وراء هذا الحمق والجهل حمق، فإن السجود لقبور الأنبياء وعبادتها شرك من أعظم الشرك، وقد لعن إمام الحنفاء وخاتم الأنبياء اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نص الحديث كما لا يخفى عليكم لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. السؤال، هل اللعن هنا لما فعلوه أم لأنهم يهود ونصارى؟ تفضل. السؤال الثاني، اللعن هنا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، هل اللعن للفعل الذي فعلوه أم لأنهم يهود ونصارى؟ للفعل اللي فعلوه. عشان كده تلاحظ عائشة رضي الله عنها روت الحديث قالت يحذر ما صنعوا، يبقى أصبح اللعن لفعل، يبقى كل من فعل الفعل ملعون، وهذا لا شك فيه. يقول ولقد لعن إمام الحنفاء وخاتم الأنبياء اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأصل الشرك وعبادة الأوثان من العقوف على القبور واتخاذها مساجد. ثم يقال، خد بالك بقى ده الرد عليهم، ثم يقال فأنتم تعظمون كل صليب ولا تخصون التعظيم بذلك الصليب بعينه. بذلك الصليب بعينه، يقصدون أي صليب؟ اللي صلب عليه المسيح على زعمه، ولكن الكلام ده إيه؟ كفر وباطل ولم يقع. خد بالك، فإن قلتم الصليب من حيث هو يذكر بالصليب الذي صلب عليه إلى هنا، قيل بالك وكذلك الحفر تذكر بحفرته، وكذلك الحفر تذكر بحفرته، فعظموا كل حفرة. مظبوط. ما هو سأجارك على كلامك اللي هو التنزل مع المخاطب، بتنزل معه. انت بتقول بتعظم الصليب لانه كان قبره، ثم لما نزل دفن في الارض ثم احياه الله، انت عظمت كل صليب بيذكرك بالصليب الاولان، طب لما لم تعظم كل حفرة وهي تذكرك بالحفرة الاولى؟ هكذا يقول وكذلك الحفر تذكر بحفرته، فعظموا كل حفرة واسجدوا لها لانها كحفرته ايضا بل اولى، لأن خشبة الصليب لم يستقر عليها استقراره في الحفرة. ثم يقال اليد التي مسته أولى أن تعظم من الصليب، فعظموا أيدي اليهود لمسهم إياه وإمساكهم له، ثم انقلوا ذلك التعظيم إلى سائر الأيدي. واضح ليه؟ مظبوط. طيب، فإن قلتم منع من ذلك مانع العداوة، فعندكم أنه هو الذي رضي بذلك واختار، ولو لم يرضى به لم يصلوا إليه منه، فعلى هذا فينبغي لكم أن تشكروه وتحمدوه، إذ فعلوا مرضاته واختياره الذي كان سبب خلاص جميع الأنبياء والمؤمنين والقديسيين من الجحيم ومن سجن إبليس. فما أعظم منة اليهود عليكم وعلى آبائكم بل وعلى سائر النبيين من لدن آدم عليه السلام إلى زمن المسيح. كلام معقول ومقبول، لأن انت قلت إن الإله رضي بذلك وأنه فعل هذا ليكفر عن خطايا بني آدم الذي ارتكبها أبونا آدم وحاشا وكلا، يبقى بناء على ذلك اليهود عملوا فينا خدمة، فلما العداوة بيننا وبينكم وبينهم؟ والمقصود أن هذه الأمة جمعت بين الشرك وعيب الإله وتنقصه وتنقص نبيهم وعيبه ومفارقة دينه بالكلية، فلم يتمسكوا بشيء مما كان عليه المسيح، لا في صلاته ولا في صيامه ولا في أعياده، بل هم في ذلك أتباع كل ناعق مستجيبون لكل ممخرق ومبطل، أدخلوا في الشريعة ما ليس منها وتركوا ما أتت به. وإذا شئت أن ترى العبر في دينهم فانظر إلى صيامهم الذي وضعوه لملوكهم وعظمائهم، فلهم صيام وللحواريين صيام، وصيام لماري مريم، وصيام لماري جرجس، وصيام للميلاد، وتركهم أكل اللحم في صيامهم مما أدخلوه في دين المسيح، وإلا فهم يعلمون أن المسيح عليه السلام كان يأكل اللحم ولم يمنعهم منه في صوم ولا فطر. وأصل ذلك أن المانوية كانوا لا يأكلون ذا روح، فلما دخلوا في النصرانية خافوا أن يتركوا أكل اللحم فيقتلوا، فشرعوا لأنفسهم صياما فصاموا للميلاد والحواريين وماري مريم، وتركوا في هذا الصوم أكل اللحم محافظة على ما اعتدوه من مذهب ماني. فلما طال الزمان تبعهم على ذلك النسطورية واليعقوبية، فصارت سنة متعارفة بينهم، ثم تبعهم على ذلك الملكانية. ثم إنك إذا كشفت عن حالهم، كلام ده الإمام ابن القيم بيستطرد حتى يعلم الجميع أن هؤلاء القوم مرقوا من كل شريعة أنزلها الله، وقبل أن يكفروا بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفروا بشريعتهم وبنبيهم. ثم إنك إذا كشفت عن حالهم وجدت أئمة دينهم ورهبانهم قد نصبوا حبائل الحيل ليقبضوا بها عقول العوام، ويتوصلوا بالتمويه والتلبيس إلى استمالتهم وانقيادهم واستدرار أموالهم، وذلك أشهر وأكثر من أن يذكر، كما قال ربنا عز وجل في سورة التوبة: يا أيها الذين أمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه عند الترمذي وأحمد، لما قال لعدي بن حاتم: أنا أعلم بدينك منك. فتعجب عدي وقال: أنت أعلم بدين مني؟ قال: نعم. أولست من الركوسية؟ قال له: بلى. قال: أولست تأكل من مرباع قومك؟ قال: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فمن ذلك ما يعتمدونه في العيد الذي يسمونه عيد النور، ومحله بيت المقدس، فيجتمعون من سائر النواحي في ذلك اليوم، ويأتون إلى بيت فيه قنديل معلق لا نار فيه، فيتلو أحبارهم الإنجيل ويرفعون أصواتهم ويبتهلون في الدعاء. فبينما هم كذلك، وإذا نار قد نزلت من سقف البيت فتقع على ذبالة القنديل. تقع على إيه؟ ذبالة القنديل. ما معنى ذبالة القنديل؟ الجزء الذي يشعل فيه النار، اللي احنا بنسميه عندنا الشريط، فاكرين اللمبة بتاع الزمن؟ أو هذا الذي يشعل فيه النار ويضيء، هذا يسمى الذبالة. فتقع على ذبالة القنديل فيشرق ويضيء ويشتعل، فيضدون ضدة واحدة ويصلبون على وجوههم ويأخذون في البكاء والشهيق. قال أبو بكر الطرطوشي: كنت ببيت المقدس وكان واليها إذ ذاك رجل يقال له سقمان، فلما نما إليه خبر هذا العيد أنفذ إلى بطاركته وقال: أنا نازل إليكم في يوم هذا العيد لأكشف عن حقيقة ما تقولون، فإن كان حقا ولم يتضح لي وجه الحيل فيه أقررتكم عليه وعظمته معكم بعلم، وإن كان مخرقة على عوامكم أوقعت بكم ما تكرهون. فصعب ذلك عليهم جدا وسألوه ألا يفعل. يعني بناء على هذا، النار اللي بتنزل من السقف وتشعل القنديل ويضدون، دي خرافة عندهم وحيلة. فسقمان هذا قال لهم: هيا شوف، إن كانت حيلة الويل لكم، وإن كانت حقيقة يبقى ننظر في دينكم ونتبعكم. يقول: فصعب ذلك عليهم جدا وسألوه ألا يفعل. ليه؟ هو دينك في حاجة تستخبى؟ لا، دينك من طلبه منك اعرضه واعرض فيه كل شيء، إياك أن تستر شيئا من الدين عن أحد، لأن الله عز وجل ما أنزل إلينا هذه الشريعة إلا لنعلمها ونعمل بها وندعو الناس إليها. يقول قال الطرطوشي: ثم اجتمعت بأبي محمد بن الأقدم بالإسكندرية فحدثني أنهم، شو بقى الحيلة هي، يأخذون خيطا رقيقا من نحاس وهو الشريط، ويجعلونه في وسط قبة البيت إلى رأس الفتيلة التي في القنديل ويدهنونه بدهن اللبان والبيت مظلم بحيث لا يدرك الناظرون الخيط النحاس، وقد عظموا ذلك البيت فلا يمكنون كل أحد من دخوله، وفي رأس القبة رجل، فإذا قدسوا ودعوا ألقى على ذلك الخيط شيئا من نار النفط فتجري النار مع دهن اللبان إلى آخر خيط النحاس فتلقى الفتيلة فتعلق بها. طبعا طريقة ساذجة بالنسبة للتقنية الحديثة دلوقت، واخد بالك؟ لذلك حدثني بعض الناس، الكلام ده حصل في حي من أحياء القاهرة، واخد بالك؟ بيجتمعون ففي واحد من الشباب جاب اللي هو مصباح بتاع الليزر الأحمر ده، واخد بالك؟ ويجي يخلوهم في وقت معين يقوم مسلط عليهم المصباح بس العذراء نزلت ويضجون، والموضوع انتشر خالص والشوارع اكتظت والمرور وقف والدنيا خلاص. فالموضوع وصل لرجالات الأمن، فقام أحدهم وبدأ أرسل رجالته فقالوا الودهم معاه النور وشام العذراء نزلت. سفه ما بعد سفه وحم ليس له نظير. يقول فلو نصح أحد منهم نفسه وفتش على نجاته لتتبع هذا القدر وطلب الخيط النحاس وفتش رأس القبة ليرى الرجل والنفط ويرى أن من بعد ذلك النور من ذلك الممخرق الملبس، وأنه لو نزل من السماء لظهر من فوق ولم يكن ظهوره من الفتيلة. ومن حيلهم أيضا أنه قد كان بأرض الروم في زمن المتوكل كنيسة إذا كان يوم عيدها يحج الناس إليها ويجتمعون عند صنم فيها فيشاهدون ثدي ذلك الصنم في ذلك اليوم يخرج منه اللبن، وكان يجتمع للسادن في ذلك اليوم مال عظيم، فبحث الملك عنها فانكشف له أمرها فوجد القيم يعني المسؤول قد ثقب من وراء الحائط ثقبا إلى ثدي الصنم وجعل فيه أنبوبة من الرصاص وأصلح بالجير ليخفي أمرها، فإذا كان يوم العيد فتحها وصب فيها اللبن فيجري إلى الثدي فيقطر منه، فيعتقد الجهال أن هذا سر في الصنم وأنه علامة من الله تعالى لقبول قربانهم وتعظيمهم له. فلما انكشف له ذلك أمر بضرب عنق السادن ومحو الصور من الكنائس، وقال إن هذه الصور مقام الأصنام، فمن سجد للصورة فهو كمن سجد للأصنام. ولقد كان من الواجب على ملوك الإسلام أن يمنعوا هؤلاء من هذا وأمثاله لما فيه من الإعانة على الكفر وتعظيم شعائره، فالمساعد على ذلك والمعين عليه شريك للفاعل. لكن لما هان عليهم دين الإسلام وكان السحت الذي يأخذونه منهم أحب إليهم من الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام أقروهم على ذلك ومكنوهم منه. يبقى الأمر مش دين، الأمر مصالح وأموال تدفع. والمقصود أن دين الأمة الصليبية بعد أن بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، بل قبله بنحو 300 سنة، مبني على معاندة العقول والشرائع وتنقص إله العالمين ورميه بالعظائم. فكل نصراني لا يأخذ بحظه من هذه البلية فليس بنصراني على الحقيقة. تنقص الإله ومعاندة المعقول والشرائع ورمي الإله بالعظائم. أفليس هو الدين الذي أسسه أصحاب المجامع المتلاعنين على أن الواحد 3 والـ3 1؟ فيا عجبا كيف رضي العاقل أن يكون هذا مبلغ عقله ومنتهى علمه. أترى لم يكن في هذه الأمة من يرجع إلى عقله وفطرته ويعلم أن هذا عين المحال، وإن ضربوا له الأمثال واستخرجوا له الأشباه فلا يذكرون مثالا ولا شبها إلا وفيه بيان خطئهم وضلالهم، كتشبيه بعضهم اتحاد اللاهوت بالناسوت وامتزاجه به باتحاد النار والحديد، وتمثيل غيرهم ذلك باختلاط الماء باللبن، وتشبيه آخرين ذلك بامتزاج الغذاء وأختلاطه بأعضاء البدن، إلى غير ذلك من الأمثال والمقاييس التي تتضمن امتزاج حقيقتين واختلاطهما حتى صار حقيقة أخرى تعالى الله عز وجل عن إفكهم وكذبهم. ولم يقنعهم هذا القول في رب السماوات والأرض حتى اتفقوا بأسرهم على أن اليهود أخذوا من؟ الإله. أن اليهود أخذوا وسقوه بينهم ذليلا مقهورا وهو يحمل خشبته حتى صلبوه عليه. لذلك مرة من الطرائف واحد من الأعراب اللي هو ثقافته في الدين محدود، ولعله فعل ذلك ليقيم عليهم الحد، تولى ولاية فجمع النصارى فقال لهم: ما عقيدتكم في المسيح؟ قالوا: صلب وقتل. قالوا: من فعل؟ قالوا: اليهود. قال: علي باليهود. فجيء باليهود، قال: أنتم قتلتم المسيح وصلبتم؟ قالوا: نعم. قال: والله لا أخرجكم من السجن حتى تدفعوا ديته. فرجعوا عن قولهم خوفا من دفع الدية. أهذا دين يا أخوان؟ نعم. نعم. لا، خطأ. اللفظ الصحيح نصارى، لفظ المسيحيين خطأ محض، لا يقال مطلقا نصراني. نعم، ما ورد تسميته لا في الكتاب ولا في السنة ولا عهد السلف، نسمي الأمور بأسمائها. يقول: ولم يقنعهم هذا القول في رب السماوات والأرض حتى اتفقوا بأسرهم على أن اليهود أخذوا وساقوه بينهم ذليلا مقهورا وهو يحمل على خشبته التي صلبوه عليه، واليهود يبصقون في وجهه ويضربونه، ثم صلبوه وطعنوه بالحرب حتى مات، وتركوه مصلوبا حتى التصق شعره بجلده لما يبس دمه بحرارة الشمس، ثم دفن وأقام تحت التراب 3 أيام، ثم قام بلاهوتيته من قبره. هذا قول جميعهم، ليس فيه من ينكر منه شيئا. فيا للعقول كيف كان حال هذا العالم الأعلى والأسفل في هذه الأيام 3، ومن كان يدبر أمر السماوات والأرض، ومن الذي خلف الرب سبحانه وتعالى في هذه المدة، ومن كان الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض وهو مدفون في قبره. ويا عجبا، هل دفنت الكلمة معه بعد أن قتلت وصلبت، أم فارقته وخذلته أحوج ما كان إلى نصرها له كما خذله أبوه وقومه؟ فإن كانت قد فارقته وتجرد منها فليس هو حينئذ المسيح، وإنما هو كغيره من أحد الناس، وكيف يصح مفارقتها له بعد أن اتحدت به ومازجت لحمه ودمه؟ وأين ذهب الاتحاد والامتزاج؟ وإن كانت لم تفارقه وقتلت وصلبت ودفنت معه، فكيف وصل المخلوق إلى قتل الإله وصلبه ودفنه؟ ويا عجبا، أي قدر يسع إله السماوات والأرض؟ تعالى الله عما يقولون. هذا وهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. أدي أخوانا عقيدة هؤلاء كما سطرت في كتبهم ويعتقدونها ويجهرون بها، ومع ذلك يوجد ممن ينتمي إلى الإسلام يشك في كفر هؤلاء ومروقهم عن شرائع الدين كلها، التوراة والإنجيل والقرآن. أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه: إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فما هذا الإله؟ نعم، دي بقى خطاب للعقول، لأن كان عندهم عقول. وهل أرضاه ما نالوه منه فبشراهم إذا نالوا رضا؟ وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهد قوى؟ وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق 7 لما ثوى تحت التراب وقد علا؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يدا؟ وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاء؟ وكيف أطاقت الخشبات،
ما المراد بالخشبات؟
الصليب. حمل إلهي، حمل الإله الحق مشدودا قفاه، وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذى، وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه، وهل عاد المسيح إلى حياته أم المحيي له رب سواه؟ نعم. ويا عجبا لقبل ضم ربا وأعجب منه بطن قد حوى، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاء، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افترى أعباد الصليب، لأي معنى يعظم أو يقبح من رماه؟ وهل تغضي العقول بغير كسل وإحراق له ولمن نعاه؟ إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتسمير يداه، فذاك المركب الملعون حقا قدسه لا تبسه إذا ترى، يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده فإنك من عداه، فإن عظمته من أجل أن قد حوى رب العباد وقد علاه وقد فقد الصليب، فإن رأينا له شكلا تذكرنا سنا، فهل للقبور سجد الطر لضم القبر ربك في حشا؟ فيا عبد المسيح أفق، فهذه بدايته وهذا منتهى. قد بان لكل ذي عقل أن الشيطان تلعب بهذه الأمة الضالة كل التلاعب، ودعاهم فأجابوا واستخفهم فأطاعوا، فتلاعب بهم في شأن المعبود سبحانه وتعالى، وتلعب بهم في أمر المسيح، وتلعب بهم في شأن الصليب وعبادته، وتلعب بهم في تصوير الصور في الكنائس وعبادتها، فلا تجد كنيسة من كنائس تخلو عن صورة مريم والمسيح وجرجس وبطرس وغيرهم من القديسين عندهم والشهداء، وأكثرهم يسجدون للصور ويدعونها من دون الله تعالى، حتى لقد كتب بطريق الإسكندرية إلى ملك الروم كتابا يحتد فيه للسجود للصور بأن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يصور في قبة الزمان صورة الساروس، وبأن سليمان بن داود لما عمل الهيكل عمل صورة الساروس من ذهب ونصبها داخل الهيكل، ثم قال في كتابه: وإنما مثال هذا مثال الملك يكتب إلى بعض عماله كتابا فيأخذه العامل ويقبله ويضعه على عينه ويقوم له لا تعظيما للقرطاس والمداد بل تعظيما للملك، كذلك السجود للصور تعظيم لاسم ذلك المصور لا للأصباغ والألوان. ما هو نفس الطريقة بالضبط بقى، نسجد للقبر وللولي المدفون فيه ونقول تعظيما للإله، ومن ثم يسجد كل إنسان إلى ما يهواه، فإن سألناه قال أعظم الإله، ولا شك أن هذا هو الشرك بعينه. يقول الإمام: وبهذا المثال بعينه عبدت الأصنام، وما ذكره هذا المشرك عن موسى وسليمان عليهما السلام لو صح لم يكن فيه دليل على السجود للصور، وغايته أن يكون بمثابة ما يذكر عن داود أنه نقش خطيئته في كفه لألا ينساه، فأين هذا مما يفعله هؤلاء المشركون من التذلل والخضوع والسجود بين يدي تلك الصور؟ طبعا هنا الإمام ابن القيم بيذكر كلام، لأن مسألة خطيئة داود هذا كذب ولا يصح، وأما ما ذكر في سورة صاد من قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، بعدها فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعدتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. العشاء قوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة، الأخ هنا بمعنى الرفيق في العمل والمهنة والصنعة، فالأخ في القرآن جاء ويقصد به 5 معان. اكتبها. ورود الأخ في القرآن جاء وله 5 معان. الأول الأخ في النسب، الأخ في النسب، ومنه قوله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، بين أخ في النسب بغض النظر بقى من أب من أم شقيق. النوع الثاني الأخ في القبيلة والعشيرة، ومنه قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا. النوع الثالث أخوة في صفاء القلب ونقائه وطهارته، أخوة في صفاء القلب ونقاوته وطهارته، ومنه قوله تعالى إخوانا على سرر متقابلين، أخوة في نقاء القلب وصفائه وطهارته اللي هو في الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. النوع الرابع أخوة في الصنعة والحرفة والمهنة، ومنها قوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة. الأمر الخامس الأخوة الإيمانية، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. واضح يا مشايخ؟ نعم تفضل اسأل يا أخي. الأخوة الإنسانية يا أخوان دعوة مأفونة لطمس شعائر الدين، معايا أخي الفضل؟ الأخوة الإيمانية إنما المؤمنون إخوة، معايا مشايخ؟ طيب، طبعا في بعض كتب التفسير عند تفسير هذه الآية تقرأ كلاما إحنا معشر البشر وفينا وفينا من عجر وبجر لا يقبله أحد على نفسه، فكيف بنبي من أنبياء الله؟ فقالوا إن نبي الله داود أعجب بامرأة قائد من قواته ورآها وهي تغتسل، طبعا الكلام ممجوج، فأراد أن يتزوجها فاحتال وأرسل زوجها وهو قائد من قواته إلى مكان كل من ذهب إليه مات يقتل، فلما ذهب وقتل وانقضت عدتها تزوجها نبي الله داود، فأراد ربنا عز وجل كما يقول الكذابون إن هو يبصر داود بفعلته هذه، فأرسل إليه رجلان، وبالكلام اللي احنا اللي ربنا قصه عليه إن هذا أخي له 99 نعجة، أراد بذلك أنك لك 99 امرأة ولي نعجة واحدة ولقائدك امرأة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. كان ده كلام باطل يا أخوانا، حاشا لنبي أن يصدر منه مثل هذا، ولا يوجد في مفردات اللغة أن النعجة بمعنى المرأة، مش موجود. يعني تفتح أي كتاب من كتب اللغة النعجة حيوان من ذوات الأربع من فصيلة الضأن، أما نعجة بمعنى امرأة مش موجود. وأيضا أخطأ من قال أن العتب جاء من الله لنبي الله داود أنه تعدل وقضى بالحكم قبل أن يسمع للطرف الثاني، حاشا لنبي أن يصدر منه مثل هذا. طب القضية إيه؟ على ظاهره أتاه رجلان، طب لما فزع؟ لأنه كان يدخل المحراب ويغلق عليه ولا يدخل عليه. تمكن هذان الرجلان وهما رجال وليسوا بملائكة، لأن برضو ألفاظ النص تؤخذ على 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 ظاهره، ولكن كل ما في الأمر طرح عليه قضية معينة. فلما طرحها عليه اعتقد النبي، ظن النبي أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فخر ساجدا لربه عز وجل. وإحنا العقيدة عندنا أن الأنبياء أنبياء الله ورسل، عصمهم ربنا عز وجل من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. ده العقيدة اللي عندنا. فهذا الذي ذكره الإمام هنا ده بينقل عنهم ولكنه غير صحيح. فأنبياء الله معصومون من الصغائر والكبائر قبل وبعد البعثة. عاوز تقول ايش خا؟ اي نعم، احسنت. اللي يقول ليسوا برجلين بل هم ملكان، واللي يقول النعجة بمعنى المرأة او الزوجة، يلزمه ايه؟ هات الدليل. احنا نقرأ، فضل شيء. نعم، يسأل أخونا ويقول متى تكون النصوص على ظاهرها في القرآن؟ لا، وسع السؤال بقى، متى تكون النصوص على ظاهرها في لغة العرب؟ صح، والقرآن من لغة العرب. الجواب ركز، الأصل إعمال النصوص على ظاهره، ده الأصل، ولا يؤخذ بظاهر النص إلا في حالتين: إن كان الظاهر يلزم منه لوازم فاسدة، أو إن كانت عندنا قرينة تقول باستحالة إجراء النص على ظاهره. وانت يبقى أنا بكلم معاك تاخد كلامي على الظاهر، والله شعرت من كلامي فيه قرينة كده بتقول إن الكلام ده على 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 غير ظاهري. نعم، أما الأصل في القرآن على إيه؟ ظاهري. يبقى إن هذا أخي له 99 نعجة. نعم، كان غنام وراعي غنم ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيه، عاوز ياخد، وعزني في الخطاب أي ظلم، واخد بالك؟ ده على ظاهر النص كما قال عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، على ظاهره. وقوله تعالى يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، على ظاهره. قال عفريت من الجن، وهكذا في كل ألفاظ القرآن وفي كل ألفاظ العربية النصوص على ظاهره. إيه معنى على ظاهرها؟ معناه أن كل لفظ له معنى في لغة العرب، مظبوط؟ أنا بسمع اللفظ منك باخذه على معناه المتعارف عليه. يبقى أخونا أمين قال لي يا شيخ تعالى أنا عزمك على فراخ، حاضر، أروح ألاقيها فرخة برجلين وجناحين، مظبوط كده؟ مش أروح ألاقي لحم الجزار معايا أخوانا، هو ده اللفظ المتعارف عليه، واضح يا مشايخ؟ يبقى ألفاظ لها معان، سمعت اللفظ أفهمه على معناه في لغة العرب، وهذا الذي يسميه العلماء المعنى الظاهر، وهو المعنى الذي يتصور في الذهن بمجرد سماع اللفظ. واضح يا مشايخ القواعد دي؟ أرجو أن لا نحيد عنها طرفة عين. تفضل. جل المفسرين ينقلون هذا الكلام عن الإسرائيليات، ولكن أغلبهم كذبهم. علشان كده بنقول دايما وأبدا العلم الشرعي لا يؤخذ إلا من أفواه الشيوخ. يبقى أنا وانت بنقرأ في تفسير ابن كثير، أنا قرأت عليك تفسير ابن كثير لما الشيخ قرأه علي، والشيخ قرأه على شيخ، وهكذا حتى سمعه من ابن عباس. يبقى بقول لك قصة ثعلبة بن حاطب الأنصاري مكذوبة، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولكونن من الصالحين. معايا يا مشايخ؟ هو ده العلم. لذلك علشان كده نصيحة مني لكم، أي أخ يقول لك والله أنا بدأت وعاوزك ترشدني على بعض الكتب لأتفقه في دين الله، قل له والله يا أخي الفاضل العلم الشرعي مش كده، العلم الشرعي على شيخ من الشيوخ مش فاضي. ده ترجع لك انت بقى، دي مشكلتك، مش فاضي فين بقى؟ ده اليوم 24 ساعة. منهم يا رجل هنقول بقى الرجل المثالي 8 ساعات نوم و 8 ساعات شغل، يبقى 16 ساعة راحوا منين؟ فاضل 8 راحوا فين؟ على الفيسبوك. انا غلط بعضنا؟ اي انسان يقول لك مش فاضل طلب العلم دعك منه، وطلب العلم في بيوت الله على ايدي اهل العلم، لا القنوات الفضائية بتعلم ولا المواقع الالكترونية بتعلم ولا كتب بتعلم، العلم في المساجد. ممكن تستأنس تراجع، ولكن الاصل في بيوت الله عز وجل. يبقى هذه قصة مكذوبة وضعها اليهود، سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة طعنا في أنبياء الله عز وجل ورسوله. أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله عز وجل نصلي العشاء ونستأنف الدرس الرابع القواعد. معي قاعدة أمليها عليكم إن شاء الله على أن تنتهي من المادة العلمية مطبوعة ومصورة وتوزع عليكم إن شاء الله في القريب العاجل. أما اليوم إن شاء الله في قاعدة مهمة أردت أن أمليها عليكم بعد صلاة العشاء بإذن الله.